إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، عنوان خطبتنا اليوم: إلى أين تمضي مصرنا؟ كنا نتمنى أن تكون خطبتنا في موضوع نصحح للناس فيه معتقدا، ونبين للناس فيه عبادة، ونقوم للناس فيه مسلكا، لكن أحداث بلدنا، ولأننا جزء منها، أحداث دامية ووقائع متواترة، ليل يختلف عن نهار، وصباح يختلف عن ليل، فهل ننفصل عن واقعنا؟ والدين كله بعقائده وأحكامه وعبادته وأخلاقه حلقة واحدة، وحري بالمسلم إذا أصيب مسلم واحد على أرض المعمورة أن ينتفض له وأن يتحدث عنه، فكيف وهي بلده ووطنه الذي نشأ فيه؟ كيف وهي أرضه التي تحتل مكانة ليست بالهينة وقلبا ليس بالفارغ؟ أيها الأحبة، إن مصرنا ليست بلدا هينة، وليس اسما تافها، وإنه تاريخ عريق. لم تكتشف بلدنا فاكتشفت بعد نزول القرآن، ولم تكن طيا منسيا فعرفت، إنما أرض ذكرها الله، وأرض وطأها الأنبياء، وأرض تحدث عنها الرسول قبل فتحها، وأرض أخرجت أعلاما أبطالا وقوادا، أرض ينبغي ألا ننساها في حديثنا، أرض لا ينبغي أن ننسى أهلها نصحا وإن قل الناصح، وأهلها فقها وإن قل الفقيه، أرض ينبغي أن ندمع عليها بقلوبنا لا بأعيننا، أرض كمصر أرض عريقة، أرض عظيمة، لو لم يكن لمصر وأهلها من نصيب إلا أن رسول الإسلام ونبي الإسلام قال كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وحتى يرفع الإشكال فقد جاء عند الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني في الصحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة من حديث كعب بن مالك: إذا فتحتم مصر قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. أكانت مصر قد فتحت؟ أوطأها بقدميه صحابي واحد؟ ليس بعد، إنما هذا بوحي من السماء، فأرض استحقت وحيا ينزل قبل أن تفتح ليست أرضا هينة، بل هي غالية بكل المقاييس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة يخبر أنه سيأتي يوم ستفتحون فيه تلك الأرض، فحين تفتحونها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. أما الرحم فهي هاجر أم إسماعيل عليها السلام، فإنها من أرض مصر، لهم ذمة ولهم رحم. أيها الأحبة، إنها الأرض التي يأوي إليها آخر عصابة مؤمنة في آخر الزمان، حين ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن عيسى لم يمت بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، قال سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه، وبه يفسر قوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي إني ملق عليك النوم ورافعك إلي. وليست الوفاة المعروفة، فإن النوم يسمى وفاة كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فتم النوم موتة وهو الموتة الصغرى، فيلقي الله سبحانه وتعالى، فألقى الله عز وجل النوم على عيسى ثم رفعه، وإلا فالقرآن يصرح أنه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال سبحانه: بل رفعه الله إليه. ثم ينزل عيسى في آخر الزمان عليه السلام، عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، عيسى عليه السلام المكرم المفضل، النبي المبجل، الرسول من أولي العزم، عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان. وإذا نزل في آخر الزمان وهو مسيح الحق، يجري الله سبحانه وتعالى على يديه هذا العمل الجليل، وهو قتل مسيح الضلالة، فيقتل مسيح الحق مسيح الضلالة الذي يملأ الأرض ظلما والذي يملأ الأرض دجلا، فينزل عيسى عليه السلام فيقتل المسيح الدجال، وحينئذ يأذن الله سبحانه وتعالى بخروج يأجوج ومأجوج، أقوام لا قبل لأحد بقتالهم على الإطلاق ولا يقوى أحد على قتالهم. حينئذ يوحي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى عليه السلام: أنحرز عبادي إلى الطور بأرض مصر، أنحرز عبادي إلى الطور، أي خذهم وامنعهم من أن تلقوا هذا هؤلاء القوم، فإنه لا قبل لأحد بقتالهم، كما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى: أنحرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان، أي لا يقوى، لا يدان لأحد بقتالهم. فيحرز عيسى عليه السلام العصابة المؤمنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى الطور. أرض مصر أرض في أول الزمان وفي آخر الزمان أرض مباركة. أيها الأحبة، أرض مباركة بنص القرآن، أرض مباركة كما جاء في قول بعض المفسرين، قال سبحانه وتعالى: وأورثنا الأرض القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره، وفي تفسير قول الله سبحانه وتعالى: مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مشارق الشام ومغاربها، قاله الحسن. القول الثاني أنها مشارق أرض الشام ومصر. القول الثالث أنها مشارق الأرض ومغاربها على الإطلاق. فهي أرض مباركة، هي أرض مقدسة بنص القرآن، قال سبحانه وتعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي باركنا فيها، على لسان موسى عليه السلام حين أمر أتباعه. فما الأرض المقدسة؟ ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في الأرض المقدسة، إنها الطور وما حوله، هي أرض مصر، إنها الطور وما حوله. وذكر ذلك عن مجاهد وغيره رحم الله الجميع. هي الأرض المباركة، هي الأرض المقدسة، هي الأرض التي وطأها الأنبياء، الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بها. هي الأرض التي وطأها إبراهيم عليه السلام، وطأها إسماعيل عليه السلام، وطأها لوط عليه السلام، تولى يوسف عليه السلام وزارة مصر يوما من الأيام. فلقد شرفت مصرنا بأن يكون وزيرها يوما من الأيام هو يوسف عليه السلام، هو يوسف عليه السلام. هي الأرض التي أمر الله عز وجل موسى عليه السلام وأخاه هارون، وأوحينا إلى موسى وأخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هي الأرض التي أمر الله عز وجل موسى وهارون أن يتبوأ لمن معهما من قومهما بمصر بيوتا. هي أرض وطأها يوشع بن نون، وطأها هارون عليه السلام، وطأها يعقوب عليه السلام. هي أرض مباركة، هي الأرض التي مر عليها الأنبياء وأقاموا فيها أزمنة وظهورا. هي الأرض التي شهدت سجلات عظيمة ووقائع مشهورة من وقائع الإيمان قبل أن يكون الإسلام. هي الأرض التي قدم على أرضها صحرة فرعون أروع الأمثلة في الإيمان. هي الأرض التي أعلنت صحرة عليها أمام وجه هذا الطاغية فرعون الذي ما شهدت الأرض طاغية أعظم منه أروع الأمثلة في الإيمان بالله وتقديم توحيده، حينما جلب فرعون خيله ورجله وأتى بصحرته ووعدهم الوعود العظيمة والعطايا الجزيلة، واطمأنوا قبل أن يكون السجال وقبل أن تكون المعركة، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين على موسى على سحره. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. واختار فرعون يوم الزينة أن يكون يوم اللقاء بين موسى وبين سحرة فرعون الذين رباهم على عينيه والذين أمدهم بالعطايا ووعدهم بالوعود الجزيلة. وبدأت سجلات المنافسة، وبدأت وقائع الحادثة، والناس ينتظرون والقلوب ترتجف. وطلب موسى عليه السلام من السحرة أن يلقوا ما معهم، وألقى السحرة ما معهم من حبال فخيل للناس أنها حيات تسعى، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بعدما سحروا أعين الناس. وكان السحر خطيرا عظيما حتى ألقي في قلب موسى الخوف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينه تلقف ما صنعوا، فإن الدجل يضمحل ولا يبقى أبدا مهما على الباطل، ومهما حسنت صورته، ومهما تشعبت أروقته وتنوعت ألسنته فصاحة وبيانا، فإن الحق يتولى الله عز وجل نصره. ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألقى موسى ما معه وابتلع ما مع موسى، وكان حية حقيقية كل دجل هؤلاء السحرة. حينئذ علم السحرة أن هذا ليس سحرا إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هي الأرض التي عرفت أعلاما وقوادا، فعلى أرضها عاش العلماء، وعرفت الأمة الإسلامية من أرض مصر علماء كثيرين على رأسهم إمام الأئمة شمس الدنيا، هو للدنيا كالعافية للأبدان. إنه الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله تعالى الذي نزل مصر فشرفت به مصر ورواها علما وفقها. وعلى أرضها عاش الفقيه المبجل وعاش الإمام القدوة الليث بن سعد الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لقد كان ليث أفقه من مالك بيد أن تلامذته قد ضيعوه. وعلى أرضها عاش الإمام عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي لزمه 17 سنة لزم بيته فلم يبع ولم يشتري حتى أخذ علم مالك رحمه الله تعالى. إنها الأرض التي عاش عليها الحفاظ والمحدثون. فعلى أرض مصر عاش الحافظ العراقي والسخاوي والسيوطي، عاش أئمة الهدى ومصابيح الدجى. لم تكن مصر أرضا يوما ما مهملة، لم تكن مصر أرضا لا يعرفها الناس من عوام ومن علماء، وإنما كانت مقصدا في كل شيء. وإن ننسى فلا ننسى أن مصر مقبرة الغزاة، وأن مصر رافعة جبين الإسلام وجبين المسلمين. إن مصر هي الأرض التي كانت صخرة قوية على أعتابها تحطمت أحلام التتار حين قام القائد الرباني الذي ترجم له ابن كثير وترجم له الذهبي مادحين إياه بكل فضل وعلم وسؤدد وتقوى ونصرة للإسلام وأهله، سيف الدين قطز الذي أدب التتار، والذي كانت وقعته المشهورة وقعة عين جالوت بعدما حصد التتار في الإسلام في المسلمين حصدا وعتوا عتوا كبيرا، وبقيت مصر قلب العالم، بقيت مصر ليخرج قائدها ليخرج فارسها سيف الدين قطز لينصره الله سبحانه وتعالى على التتار في عين جالوت. مصر في القلب محفورة، مصر بحروفها ورسومها في قلوبنا محفورة. مصر بلد وطأها الصحابة، لقد فتحها من فتحها؟ فارس الإسلام، قائد المسلمين، قائد عظيم، فارس مبجل، إنه عمرو بن العاص رضي الله عنه، رضي الله عنه. عمرو بن العاص الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفتح تلك البلد المباركة، فوطأها الصحابة بأقدامهم وفتحها عمر رضي الله عنه في 20، وأمده عمر بمدد آخر، بمدد الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الزبير بن العوام بخيله ورجله ليكون مددا لعمرو بن العاص. وطأها الصحابة، أوصى بها النبي من قبل، عاش عليها الأنبياء، هي في آخر الزمان تكون حرزا لعيسى عليه السلام. ألا تستحق مصر منا إلى أن نقف معها في أحداثها وطيات وقائعها؟ ألا تستحق مصر منا أن نبقي لها عزتها وكيانها؟ إن مصر ليست ملكا يتنافس عليه، وليست وزارة يتقاتل من أجلها، يتقاتل من أجلها منحرف أو علماني، كل يتنازع ملكا ورياسة. إننا لا نريد لمصر إلا ما أرادها الله عز إلا ما أراده الله عز وجل لها. نريد لها ريادة علمية ودينية، نريد لها قيادة ربانية كما فتحها عمرو، نرجعها إلى العصر الذي فتحها عليه، نرجعها إلى عصر إمامتها، إلى عصر ربانيتها. أيها الأحبة، ما يجري على أرضنا اليوم من فوضى عارمة ومن تجاوزات باطلة لا ندري كيف يعيش الناس فيها ومتى نحصل الأمان. لقد أصبح الأمان كلمة غالية جدا، لقد أصبح الأمن والأمان كلمة غالية جدا. لم نعد نشعر بأمن في بيوتنا وعلى طرقنا وفي مشاريعنا وفي اقتصادنا، لقد انخرم كل شيء، ولم يعد فرق بين كبير وصغير، ولا وضيع وحقير، ولا بين عالم وعامي، الكل يتكلم والكل يفتي والكل يقرر والكل يرفع شعاره ويرفع رايته، والكل يدعو إلى مظاهرات فئوية وغير فئوية. ميادين تزخر بكثير من شباب مصر وأبنائها نسائها ورجالها، وشوارع ربما تحولت إلى حرائق كثيرة وعديدة. أيها الأحبة، وما الحل؟ وإلى متى؟ إلى أي مدى تنتهي مصرنا؟ هل من وقفة صادقة؟ هل من وقفة صادقة؟ هل من عودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن مصرنا ما تصلحها ولا يصلحها إلا شريعة رب العالمين سبحانه. دعونا من دساتير وضعية ومن لجان تأسيسية ودستورية، فمهما وضعت فهو وضع بشر، ومهما قررت فهو تقرير بشر، لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لنا إلا الشريعة، والشريعة فقط هي شريعة رب العالمين الذي يعلم ما يصلح خلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إننا لنعجب حين يختلف شباب مصر وأهل مصر الشريعة أو الدستور، نعجب من ذلك. أيما عجب، نعجب من ذلك في مسلمة بينها الله سبحانه وتعالى. لئن رفع الله عز وجل قدر مصر ولئن شرفت مصر فإنها لم تشرف بتراب ولا بأرض ولا بأشجار ولا بنيل ولا بثروات، إنما تشرف مصر بما يقام عليها من شريعة رب العالمين سبحانه. فإن الأرض لا تقدس أحدا، وإنه ليس علاقة بيننا وبين أرض بمقتضى تراب أو وطنية أو عروبة، وإنما علاقتنا بأي أرض إنما يكون بمدى قيامها بشريعة رب العالمين سبحانه. أيها الأحبة، إن تحكيم الشريعة لا يمكن أن يكون قضية مطروحة على طاولة المفاوضات. إن تحكيم الشريعة أمر لازم وحتم جازم، قال ربي سبحانه في عليائه في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى ورسوله أمرا فليس لنا الخيرة في ذلك، نقبل أو نرد. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الذي يعترض على الشريعة أن تكون دستورنا وأن تكون محل حكمنا، إن الذي يعترض على ذلك إن لم يكن جاهلا ينبغي أن تقام عليه الحجة، وإلا كان كافرا. إن الذي يرد حكم الله، إن الذي يرد حكم رسول الله، إن الذي يقول إن الشريعة لا تصلح لزمننا هذا كافر مرتد. أما عين ذلك فلكثرة الجهل، ينبغي أن تقام عليه الحجة الرسالية التي من أنكرها كان كافرا مستحقا أن يكون كافرا عينا كما كان كافرا نوعا. إذا لم تكن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فإن مقتضى ذلك أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقود أهل الزمان. ليس رسول بعد رسول الله ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن قضية الشريعة ليست قضية سياسية، ولا هي قضية دستورية، ولا هي محور علاقات دولية، إنها شريعة رب العالمين. بينما يتحاكم غرب أو شرق، تتحاكم أمريكا أو فرنسا أو إنجلترا إلى قوانين وضعية وإلى ديمقراطية زائفة، فلسنا نحن ذلك، لسنا نحن ذلك. إنما عندنا شريعة ربانية لا تقبل نقاشا ولا تقبل استفتاء، ولهذا فجعل الشريعة محل استفتاء جريمة كبرى. أنا أيها العبد الحقير، أنا أيها العبد الحقير أستفتى، أخذ الشريعة أم لا؟ أردها أم لا؟ أقول بالحجاب أو لا؟ أقول بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أبدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: نستفتي الشعب، وما يختار الشعب خلاص، يعني لو اختار الشعب الشريعة نطبقها، وإذا اختار الشعب غير الشريعة رددناها. من يقول هذا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وليس عندنا ثم تدرج في هذا، إن الذين يقولون بالتدرج في تطبيق الشريعة قوم لا يعرفون الشريعة. إن التدرج في أحكام الشريعة كان في زمان ومضى، كان في زمان نزول الوحي، يوم أن لم تكن الخمر محرمة فحرمت بالتدرج، يوم أن لم تنزل أحكام في مكة وكانت العقيدة والتوحيد فنزلت في المدينة، يوم أن كان آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات ربا. أما وقد قال ربي جل في عليائه في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نتدرج؟ من يعطينا نصا أننا نتدرج؟ من يعطينا حكما أننا نتدرج مع الناس اليوم في تطبيق الشريعة؟ نطبق الشريعة. وأما التدرج فإنما يكون في أساليب الدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنا سأطبق الشريعة، فإن كان عندك شيء نصحتك وعظتك جادلتك، إن كان لديك شبهات، فإن لم يكن لك هذا ولا ذاك قصرتك بالسيف. نعم بالسيف أحملك على الإسلام، لكن بعد الحكمة، بعد الموعظة الحسنة، بعد الجدال بالتي هي أحسن. ولهذا قررت أحكام الإسلام تلك الأحكام. فما الحكم في رجل تارك للصلاة لا يصلي؟ هل نتدرج معه؟ نقول ندعوك 20 سنة أو 30؟ ما الحكم حينما نجد رجلا لا يصلي؟ ما الحكم؟ الحكم أنه يرفع أمره إلى السلطان، ثم يأمره السلطان بالصلاة، فإن صلى يتركه 3، فإن صلى وإلا قوتل ليحمل على الصلاة حملة. ثانيا، وما الحكم إذا لم يؤدي رجل الزكاة ولم يخرج زكاة ماله؟ الحكم إذا لم يؤدي رجل الزكاة ولم يخرج زكاة ماله أن الإمام يأتي به فيأمره بالزكاة، فإن لم يأتمر أخذها منه قهرا رغم أنفه يأخذ الزكاة. وجاء في بعض الروايات أنه يأخذ شطر ماله معه، أي أنه يعزره بأن يأخذ نصف ماله حتى لا يعود إلى ذلك أبدا. أما إذا كان الممتنع عن الزكاة طائفة لهم منعة يقاتلون على الزكاة، قاتلهم الإمام كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. من قالنا بأن التدرج في الشريعة؟ من شاء صلى ومن شاء لم يصلي، من شاء تلبس الحجاب ومن لم تشأ لم تلبس الحجاب. من قال ذلك؟ إن التدرج انتهى يوم أن قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بدأ الإسلام ليحكم بين الناس. أما أساليب الدعوة، أما إقناع الناس بذلك، أما تعويد الناس على هذا، فإننا نتبع فيه الأساليب الطيبة المباركة من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. لا بأس. يا أمة الله، البس الحجاب، إن لم تلبس الحجاب لا تخرج من بيتها متبرجة ولا تكون فتنة للناس، إنما البس الحجاب أو الزمي بيتك، فهو الحجاب الأكبر الذي ينبغي أن تكون فيه. أيها الأحب، فالإمام يحمل الناس على الإسلام حملا. لسنا نريد أن نعطي شريعة ترضي أمريكا أو ترضي الغرب قبل أن ترضي النصارى في مصر، لسنا مكلفين بهذا. إنما جئنا بشريعة ربانية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم فرسان الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جنوده شرقا وغربا؟ لما كانت الفتوحات الإسلامية؟ لما كانت الفتوحات؟ أكانت بلاد الهند أو بلاد السند أو بلاد الصين أو الأندلس قد اغتصبت منا أرضا؟ إنهم لم يغتصبوا منا أرضا. لماذا غزونا فارس والروم اغتصبوا منا أرضا؟ أبدا. وإنما نحن نعلم أن الأرض ينبغي أن تكون كلها لله عز وجل، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على كل شبر من أشبار الأرض. ولهذا فوظيفة من أكرمه الله بالإسلام وأنزل عليه الوحي من السماء، وظيفة هؤلاء القوم أن يحملوا مشاعر الخير ومشاعر النور إلى شتى بقاع الأرض لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. إننا لا نحتاج أن نأخذ موافقة شرق أو غرب،
أو موافقة شعب فيه النصراني وفيه المجرم وفيه البلطجي وفيه العلماني وفيه كذا وكذا وكذا، لا نختار، لا نحتاج أن نختار رأيهم أو أن نعرف رأيهم في تطبيق الشريعة أم لا. ولهذا لقد أمر الله من فوق سبع سماوات نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أيها الأحبة، عمقوا الشريعة في قلوبكم، لا تلتفتوا لغير الشريعة، تلك الدساتير الوضعية وإن اختلفت قوانينها وهذبت موادها وانتقيت كلمتها فهي شريعة بشر لا تصلح لإسعاد البشر، إنما الذي يصلح لإسعاد البشر هو شريعة رب العالمين سبحانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة البلد الحرام، يوم أن فتح مكة، ما الذي قرره النبي أول ما قرر؟ لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطيبا، ثم لما كانت حجة الوداع أكد النبي صلى الله عليه وسلم تلك المسلمات، تلك الحجة العظمى الكبرى التي خرج فيها معه أصحابه عن بكرة أبيهم، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقررات ووضع هذه المسلمات، فقال: كل حكم من حكم الجاهلية تحت قدمي هاتين، تحت قدمي هاتين، تحت قدمي هاتين. لقد وضع النبي كل مظهر من مظاهر الجاهلية في ربا، فقال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، العباس عمي، أبدأ بنفسي، أبدأ بنفسي، فالعباس عمي ما له من مال عند الناس نتيجة ربا موضوع، موضوع. النبي يبدأ برباه، وأول دماء، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم الربيعة ابن الحارث قريب النبي صلى الله عليه وسلم، وضع النبي دمه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم ربا العباس ليكون قدوة للأنام في أننا لا نقبل الجاهلية بعد الإسلام، لا جاهلية بعد الإسلام، لا دستورية ولا قوانين وضعية على الإطلاق، تلك لا تسعد البشرية. وإذا أردتم المعرفة، وإذا أردتم البيان، ولمن لم يعقل الكلام عليه أن يتدبر أن شوارع مصر وأن ميادين مصر ما ملئت إلا بتلك الديمقراطية التي نحميها ونشرف عليها. أيجرؤ واحد الآن أن يقول لهؤلاء ارجعوا لبيوتكم؟ إن مقتضى الديمقراطية يكفل لأهل مصر التظاهر السلمي، التظاهر السلمي، وكأنما التظاهر السلمي تسبيح وتذكير، ركعات وصلوات، صيام وزكوات، صدقات وتكبيرات. من قال يحفظ للناس التظاهر السلمي؟ التظاهر السلمي فوضى عارمة، التظاهر السلمي شريعة غربية. أما نحن فعندنا سلطان وعندنا حاكم، إن ظلم وجه ونصح، وإن انحرف بين له من أهل الحل والعقد. لا يعرف الإسلام المظاهرات، قلناها قديما ونقولها الآن وسنبقى قائلين لها على الدوام. لا يمكن، ولو حكم مصر من يحكم، مع شريعة المظاهرات والإضرابات والاعتصامات يبقى استقرار، يبقى استقرار. ولهذا الحكومة لا تستطيع أن تقول لأحد ارجع إلى بيتك، وإنما تقول فقط بكفالة التظاهر السلمي. وهل تظاهر سلمي؟ هل تظاهر بلا ضرب؟ هل تظاهر بلا قتل؟ هؤلاء الذين يسقطون كل يوم، كل يوم، إنما أسقطتهم المظاهرات، وأسقطتهم تلك القوانين، وأسقطتهم تلك الفتاوى التي بيّنت للناس أن التظاهر السلمي مطالبة بحقوق مشروعة. لا والله، ما تظاهر الصحابة أبدا، ولا تظاهر سلف الأمة أبدا، إنما السلطان ينصح، ينصح من أهل الحل والعقد وأهل الخبرة والديانة، فإن لم ينتصح فالصبر، وإن ضرب الظهر وأخذ المال كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الكلام كلامنا، قلناه ونقول وسنبقى نقوله، إنه منهج واعتقاد، إنه نصوص وأصول، إنها أحاديث وأثار، ألا تعقلون؟ ستبقى مصر محل الفوضى ما بقيت المظاهرات، ستبقى مصر محل الفوضى ما بقيت المظاهرات، ما بقي الدستور، هذا يوافق على مادة وهذا يرد تلك المادة، كيف نحكم بينهم؟ ما الحكم إذا اختلفت مادتان؟ أن نرجع في الترجيح إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله أو إلى منهج سلف الأمة؟ إذا اختلف قانونان، إذا اختلفت مادتان، إذا اختلفت مادتان فالسب والشتم والضرب والمظاهرات، يحكم الحاكم بشيء ويصدر قرارات نملأ الشوارع في الصباح هكذا على طول دائما، تلك شريعة دساتير، هذه شريعة دساتير، هذه الديمقراطية، أليست الديمقراطية تقرر أن الشعب إنما يحكم بالشعب، فليأكل الشعب الشعب طالما أن الحكم للشعب، فليأكل الشعب الشعب، نحن كمسلمين نقرر هذا، نقرر هذا حكم الشعب بالشعب، إنما قانوننا، إنما دستورنا حكم الشعب بالشرع، حكم الشعب بالشرع، كلمة نقولها ندو بها على منابرها، رضي من رضي وسخط من سخط، انتقد من انتقد، وافق من وافق، عارض من عارض، حكم الشعب بالشريعة، حكم الشعب بالشرع، حكم الشعب بالشعب، ما بقي القانون حكم الشعب بالشعب، بقيت الفوضى إلى أن يكون حكم الشعب بالشرع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، وإننا لنعجب لواقع تلك الطائفة التي كان ينبغي أن تنصح للناس، فإن الناس فيهم العوام الجهل الذين لا يعرفون، فإذا لم يجد الناس العالم الصادق والشيخ المفضال على المنابر يذكر ويعلم، فسيبقى الناس في فوضى. إن قائد الركبان وإن قائد السفينة هم العلماء. إن لنا نعجب يوم أن كنا في أزمنة ماضية وأنتم تتكلمون عنا، نحن الذين خالفنا الناس وذهبنا إلى تحريم المظاهرات والخروج على السلطان وملء الميادين، وقلتم بأننا نقول هذا القول لا يشاركنا فيه أحد، ووصفنا يومها بأننا نعمل لحساب أجهزة الأمن، وتربينا في أحضان أمن الدولة ونتقاضى رواتبه، وإننا لمن الفلول، لأن الناس على خلاف هذا، أنت تقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم والناس يقول يجوز، أنت تقول لا يجوز المظاهرات والناس يقولون يجوز، وعقدت لنا المحاكم والحمد لله، ذاك منهجنا. في الماضي حرمنا الخروج على الحاكم الظالم وحرمنا المظاهرات، واليوم فما منهجنا؟ تحريم المظاهرات. ما منهجنا؟ تحريم الإضرابات والاعتصامات. ما منهجنا؟ عدم جواز الخروج على الحاكم وإن ظلم وجار، لكن له علينا النصح والصبر. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إن قرر قرارا أو وضع قانونا وكان قانونا جائرا فلا نعترض بالمظاهرات ولا نعترض بالإضرابات ولا نعترض بالاعتصابات، إنما يقوم أهل الحل والعقد، يقوم أهل الخبرة، يقوم ثلة فقط من الناس ينصحون السلطان في أن يرجع إلى الأمر الرشاد. النصح للسلطان أمر مقرر في الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الدري عند مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا أنصح للسلطان، لكن أنصح للسلطان فيما بيني وبينه. أنا لا أصعد المنبر هذا فأقول: خطاب لك أيها الرئيس، افعل كذا وكذا. هذه عنترية زائفة، وهذه ثورية مردودة. لكن إن وقفنا بين يدي السلطان فكلمة الحق تكون عند السلطان الجائر. إن سلطاننا اليوم وإن حاكمنا اليوم حاكم شرعي، ليس باختيار الشعب كما تزعمون، إنما حاكم شرعي بمقتضى أحكام الشرع. فمن تغلب على الناس ولو كان ظالما فاجرا فاستتب له الأمر، فاستتب له الأمر وصار حاكما بدولة وحكومة، فنسمع له ونطيع ونقول: لا يجوز أن نخرج عليه ولا أن نذكر مساوئه على المنابر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي من السلاطين يستأثرون بالأمر، يأخذون الأرض، يأخذون كل شيء. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما أجملها من كلمات، ونحن نعاصر عصرين كلمتنا واحدة. ولكن نعجب من قوم كانوا بالأمس الماضي يتهموننا بأننا عملاء أمن الدولة، بأننا تربينا في أحضان أمن الدولة، ووالله ثم والله ثم والله كم كنا نقاسي ونعاني، لكننا نقول: نصبر ولو ضرب الظهر وأخذ المال. لكننا نجد اليوم نصوص، النصوص التي كنا نتكلم بها على هذا المنبر من سنتين نجدها الآن يخطب بها. فالذين كانوا يحرمون يحلون المظاهرات أصبحوا يحرمونها الآن، والذين كانوا يقولون يجوز الخروج على الحاكم الظالم يقولون الآن لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. ويوم أن قلنا لا تهينوا سلطان الله في الأرض الآن يقولون لا تهينوا سلطان الله في الأرض. تغير الفقه، تغيرت الشريعة. أنتم الآن تبع أمن الدولة، أنتم الآن تتقاضون رطبا من أمن الدولة، أنتم الآن كذا وكذا. ما الذي غير فقهكم؟ ما الذي غير فقهكم؟ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان من قبل قد أفتى بأنه يخرج على الحاكم الظالم، وهذه ثورة مشروعة، وينبغي وينبغي وينبغي، ولا تلتفتوا لهؤلاء عباد الطاغوت. اليوم الاتحاد العالمي أخرج فتوى مكتوبة، أخرج فتوى مكتوبة الاتحاد العالمي الذي يرؤسه كبار الناس الذين كانوا من قبل يقولون يخرج على الحاكم الظالم. أتدرون يا إخواني ماذا يقولون اليوم؟ أنا أرجو أن تسمعوا لنص العبارة، نص العبارة وما كنا نقوله من قبل. الحمد لله نحن الآن على هذا المنهج. خرج هذا القرار من ضمن بدون بنود في بنده السادس. ماذا يقول الاتحاد العالمي الآن؟ الذين حملوا المصريين من قبل على الخروج والمظاهرات والخروج على السلطان، ماذا يقولون الآن؟ مما هو معلوم من الدين بالضرورة. يا سلام، معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان. مما هو معلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية. يا الله، ايه ده؟ توحيد الله مثلا، فرض الله بالعبادة، مما هو معلوم من الدين بالضرورة. اسمعوا واعوا، مما هو معلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين أن طاعة ولي الأمر المنتخب من الشعب شرعية واجبة وفرضية قطعية. الآن وقد عصيت، قبل وكنت من المفسدين. يا سلام، الآن صح كلام عباد الطاغوت؟ الآن صح كلام دعاة أمن الدولة؟ صح الكلام الآن؟ مما هو معلوم من الدين بالضرورة وهم هو مقر في جميع الشرائع السماوية عند موسى وعيسى ونوح ولوط، إنه ما ينفعش إلا أن نطيع ولي الأمر، لقوله تعالى أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر. والأحاديث واردة في الإثم العظيم في مخالفة أمره والاستهانة به بولي الأمر، يعني مخالفة أمره، الأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى في هذا الباب. أين كانت طالما أنها أكثر من أن تحصى الآن؟ أين كانت من سنتين؟ أين كان المعلوم من الدين بالضرورة؟ أين كان تحريم الشرائع السماوية؟ أين كان مبدأ القوانين الوضعية والدساتير الوضعية على وجه الأرض من سنتين؟ الحمد لله، الحمد لله. إن أهل السنة والجماعة لا يتميعون ولا تختلف أقوالهم ولا تتغير كلمتهم. اليوم على أهل مصر الرجوع إلى البيوت، لا يجوز المظاهرات، وهؤلاء الذين يقفون في الميادين اليوم يتظاهرون على الحاكم الحال آثمون عاصون مجرمون، لا يجوز لهم البقاء هناك. ينبغي أن يرجع أهل مصر إلى بيوتهم طالبين الشريعة منتجين، يحب بعضهم بعضا بعد عبادة الله وتقرير عبودية الله عز وجل. أما يئين لأهل مصر؟ أما آن لأهل مصر أن يستبدلوا الميادين بالمساجد؟ أما آن لأهل مصر أن يستبدلوا اللغة القاتلة القاتمة ارحل؟ أما آن أن يستبدلوا هذا بذكر الله عز وجل والمطالبة بالشريعة عبر الوسائل الشرعية؟ لا يجوز المطالبة بالشريعة عبر الميادين. إن الذين يفتون الآن بأنه إن لم يرجع من في الميادين سوف نخرج بمظاهرات نحن مضادة، هؤلاء أيضا أصحاب فتنة، أصحاب فتنة. لا ينبغي أن نساعد على التحام الشعب، ننصح من عصى، ننصح من تجاوز، أما أن نخرج بمظاهرات مضادة للمظاهرات فما هكذا تورد الإبل يا سعد. تذكروا يا علماء، تذكروا يا مشايخ، يوم أن تفتوا بخروج مظاهرات مضادة أنكم بذلك تريدون أن تتحول مصر إلى بركة دماء. هؤلاء وإن كانوا في الميادين عصاة لكن ينصحون، يوجهون، ينظر طلباتهم بالطريقة الشرعية. لكن أن يتوجه سهم المصري إلى صدر المصري، أن تتحول الرصاصة المصرية إلى صدر المصري، فإن حرمة الدماء عظيمة، حرمة الدماء عظيمة. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. أما آن لكم يا من تفتون، يا من توجهون، أما آن لكم أن تعطوا لغة الصدق لشعب مصر؟ لا يكون منهجكم منهجا مضادا. من قريب ومن أيام يقول أحد الدعاة البارزين على قناته، يقول: إن لم يرجع هؤلاء الذين من المدينة أنا على استعداد بكلمة أن أخرج عشرات الملايين. وماذا لو يا فضيلة الشيخ تخرج بكلمة عشرة الملايين؟ أتدري ماذا سترتب على ذلك؟ إن الدم الذي يراق سوف يكون لك منه إثم، لأن الشعب وثق فيه تخرج به إلى ميادين مضادة وغير مضادة. إن حرمة الدماء عظيمة. لقد وضع النسائي في كتابه كتابا خاصا بتحريم الدماء. انظروا إلى هذه الأحاديث العظيمة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: روي مرفوعا صحيح وموقوفا كما قال الألباني صحيح وموقوفا، والذي نفسي بيده، يقول النبي: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يا الله، دماء تسيل عشان دساتير، دماء تسيل عشان مطالب، دماء تسيل. أفيقوا يا ناس، إنما دماؤكم في إعلاء كلمة الله حينما يكون الجهاد الشرعي. أما أنا أقتل مسلم من أجل مادة دستورية وهو من أجل مادة دستورية؟ هذا يحصل على أرضنا؟ لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوالي الدنيا. أخرجه النسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه الناس يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة الدماء. الدماء، الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس الدماء. يا أهل التحرير، يا أصحاب الميادين، عودوا إلى بيوتكم، لا تلوث يدك بدم مؤمن أو مسلم، لا تلوث يدك بدم مؤمن أو مسلم. من الذي ينجيك يوم القيامة؟ واسمع إلى هذا الحديث العظيم. فعن أبي عمرو الجوني قال: قال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة. المقتول يأتي بالقاتل له يوم القيامة فيقول: يا رب، يا رب، سل هذا فيما قتلني، فيما قتلني. فيقول: قتلته على ملك فلان، على ملك فلان، قتلته عصبية، قتلته على ملك فلان. قال جندب: فاتقها، أي فاتق أن تكون ذاك الرجل الذي يأتي بك أخوك المقتول فيسألك لما قتلته، فتقول: قتلته على ملك فلان، على ملك فلان. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القاتل المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب، يعني ما زال الدم ينزل، ما زال الدم يأتي بالقاتل ودمه ينزل، ويقول: يا رب، قتلني، قتلني، حتى يبنيه الله عز وجل من العرش. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري والنسائي. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل أعظم من هذا يا عباد الله، أعظم من هذا، اسمعوا لهذا الحديث الذي يهز الوجدان. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشار المسلم، أشار مش قتل، إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح، أشار بس بالسلاح، أشار بالسلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خر جميعا فيها، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة عند البخاري: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل يعني في النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن الذين يخرجون إلى الميادين الآن لإحداث الالتحام، هؤلاء يحدثون إراقة دماء، هؤلاء متناقضون. لماذا تخرجون إلى الشباب الآن اللي في الميادين ونحن نقول هو آثم عاصي فاجر، لكن لماذا تخرجون إليهم الآن؟ أليس هم الشباب التقي النقي الذكي؟ أليس، أليس هؤلاء هم الشباب اللي كانوا بالأمس التقي النقي؟ فالذين يقفون في الميدان هم بقية الشباب التقي النقي. لماذا صاروا فجارا اليوم أتقياء بالأمس؟ اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر يا علماء أولا، ويا مشايخ، ويا عوام، اتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الله أيها الناس. لا تتكلمون في، لا تتكلموا في أمر النوازل إلا بعلم، ولا تسمعوا إلا من يقول بالأثر والنص. دعونا من شهرة زائفة ومن أشخاص لا يحققون المسائل، دعونا من هذا. فليست قضية مصر قضية سياسية مطروحة للجدل أيها الأحبة، أنت تتكلم وغيرك يتكلم، هذا يتكلم وهذا يتكلم، إنما شأن النوازل إذا نزلت أن يتكلم العلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إنها فتاوى دماء أيها الأحبة، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واحفظوا شريعة ربكم، وصونوا مصركم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صونوا مصركم بما صانها بها الإسلام، صونوا مصركم بما صانه بها عمرو بن العاص وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عودوا بأرض مصر إلى الأرض المباركة، إلى الأرض المقدسة، عودوا بها أيها الأحبة إلى العلم النافع والعمل الصالح، استبدلوا الميادين بالمساجد، اجهروا إلى الله، ادعوا الله في جوف الليل، امروا الأبناء والصبيان والنساء دعوة الله أن ينقذ مصر. اللهم انقذ بلدنا، اللهم جنب بلدنا كل سوء ومكروه، اللهم من أراد مصر وأهلها بسوء اللهم فاشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم من أراد مصرنا وشعبنا واقتصادنا وأبناءنا بسوء، اللهم فاشغله بنفسه، اللهم أبرم لمصرنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أن تحفظ علينا دماءنا وأموالنا وأعراضنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.